بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله فيما اختصره من كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا رأوه، كما قال: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم. فهذا أيضا هاهنا قال أنهم قالوا أهذا الذي بعث الله رسولا، يعنون أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلح أن يكون رسولا، فذلك منهم على سبيل التنقص والازدراء قبحهم الله. ثم قالوا أنه كاد يثنيهم عن عبادة أصنامهم لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادته، فقال تعالى متهددا متوعدا: وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. ثم قال لنبيه منبها له أن من كتب عليه الله الضلالة الشقاوة والضلال فإنه لا يهديه أحد إلا الله. فقال: أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي مهما استحسن من شيء ورآه حسنا في هوى نفسه كان دينه ومذهبه. وهذا أيضا كما قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وها هنا قال: أفأنت تكون عليه وكيلا. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان الرجل في الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانا، فإذا رأى غيره أحسن منه عبد الثاني وترك الأول. ثم قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا، أي أسوأ حالا من الأنعام السارحة، فإن تلك تعقل ما خلقت له، وهؤلاء خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك له، وهم يعبدون غيره ويشركون به مع قيام الحجة عليهم وإرسال الرسل إليه. هذه الآيات هي ختام الفقرة الأولى من الصورة، أو الفقرتين الأولتين، وقد ذكرنا أنهما متقاربتان جدا في مقاصدهما. هذه كما ذكرنا الصورة بدأت بقوله تبارك تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وموضوع الصورة حتى هذه الآيات هو عرض عقائد المشركين وما واجهوا به وما اعتقدوا في حق الذي أنزل الفرقان والله تبارك وتعالى، وفي حق الفرقان الذي نزل عليهم وماذا قالوا فيه، وفي حق الرسول والنذير الذي جاءهم، وأنهم لما كانت عقائدهم في هذا الباب فاسدة، وكانت حججهم في رد الحق الذي جاءهم باطلة، كان لابد من النظارة. ولذلك كان الصورة حتى الآن تعرض لشبههم وتردها وتنذرهم أنهم إن استمروا على ذلك كان لهم العذاب في الآخرة. كما ذكرنا إن تقريبا هذا المقصد قسم على فقرتين، فقرة كانت وقعها أهدأ إلى حد كبير، تميل إلى التقرير والسرد، كأنها تسرد عقائد القوم دون إغال في الرد ولا تعنيف لهم، ثم أعيد نفس الأفكار تقريبا مع الإيقاع أشد والألفاظ أعنف والتبكيت واضح والنظارة أغلب، وهذا من حسن التفنن في القرآن كما ذكرنا. هذه الخاتمة لهذه المقصد الأول من مقاصد السورة، كما ذكرنا يبقى للسورة مقصدين مكملين للمقصد الأول، الآيات النظر في الكون وفي الآفاق تليينا لقلوب المكذبين، ثم الوعد بإخراج عباد الرحمن كما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى. لا نلاحظ هنا أن مع ختام عرض حجج المشركين علت نبرة التهديد والوعيد والإنذار كأعلى ما يكون. كانت الآيات التي معنا بالأمس جولة في أحوال الأمم السابقة، قوم موسى وقوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرس وهؤلاء ما بين قوم موسى. قلنا العبرة كان تذكير اليهود لأنهم كانوا موجودين في الصورة، إما في واجهة الصورة أو على الأقل في خلفيتها، فكان لابد من التذكير بذلك. وعاد وثمود ونوح وأبو البشر الثاني، وعاد وثمود وأصحاب الرس قبائل عربية بادت ولم يبقى لها أثر كبشر، ولكن بقيت آثارهم موجودة، وكان العرب يعرفون عنها بعض الأشياء. لعل من الإعجاز الإخباري في القرآن إن الآن مع ولع الناس بالتفتيش في الدنيا ووجود إن المسح الأرض بالأقمار الصناعية ونحو ذلك، وجدوا آثار عاد وثمود وأصحاب الرس موجودة. ودايما تلاقي في القرآن الارتباط بين عاد وثمود، ووجدوا إن آثار هؤلاء القوم موجودة في مناطق متقاربة تقريبا على خط طول واحد، كان عاد في جنوب الجزيرة وثمود في شمالها، ولكنهم كان على خط طول واحد يقع تقريبا في شرق الجزيرة العربية، وإن آثارهم تقول إنهم كانوا متقاربين جدا، حتى إن اللي حللوا الآثار دي قالوا لا دي قبيلة واحدة هاجر منها ناس، وإن أصلهم كان قبائل عاد التي كانت تقع في شرق اليمن، وإن بعضهم هاجر شمالا إلى بلاد الحجر التي صارت ديار ثمود. على أي هذا الكلام وكونه لم يكن موجود في التوراة ولا في الإنجيل، لأن الكاذبون يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن التوراة والإنجيل أخبار الأمم الماضية، طب الأمم أخبار المستقبلة اللي حصلت يعدمون فيها الجواب. ناهيك أن الأخبار الماضية هناك كثير في أخبار القرآن ليس لها ذكر البتة في التوراة والإنجيل التي بين أيدي اليهود والنصارى الآن، بل غالب الظن أن التوراة والإنجيل المنزلين على موسى وعيسى عليهما السلام لم يكن فيما ذكر العاد وثمود دول القبائل العربية، ولم يكن هناك كبير احتكاك لأنبياء بني إسرائيل بهم، وكل نبي بعث إلى قومه خاصة فذكر بأحوال قومه. ومن ثم كان هذا من المظاهر الإعجاز العظيمة في القرآن. لكن الشاهد هنا من حيث المعنى، ما قلنا الآيات اللي فيها إشارات مستقبلية بتجد إن توظيفها في المعنى بدون هذه الإشارات في غاية التمام والكمال، مش إن الآية فضلت معطلة كأن الآية نازلة تقول إن كان في ديار عاد وثمود ولما تلاقوها هتعرفوا إن القرآن حق، لا ده هي الآية أصلا موظفة في السياق في غاية التمام والكمال، إن غاية النظارة بعد عرض أقوال القوم وشبهتهم التذكير بالأمم التي أنذرت قبلهم والتي عذبت وبقي من آثار عذابها وكانوا ربما مروا عليها أحيانا. ولذلك تجد أن الآيات حتى فوتت بين ذكر الأمم البائدة تماما وبين التي لا يكاد يمرون العرب عليها إلا نادرا كديار عاد وثمود، وبين الأمم التي يمرون على ديارهم كثيرا كقوم لوط لأنهم كانوا يذهبون في رحلات التجارة إلى الشام، ومعظم المؤرخين على أن ديار قوم لوط هي تحت البحر الميت، ولعل في إشارات كثيرة لطريقة العذاب وإهلاك قوم لوط موجود لها أثر تحت هذا البحر، والله تعالى أعلم. انتقلنا اين ده كان الايات اللي تناولناها في المرة السابقة. الختام انه خلاصة الامر ايه؟ خلاصة موقف هؤلاء انهم ان رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذوه هزوا. آية من عند الله يأتي بآيات الله، هو هذا الذكر ومن عند الله القرآن والرسول يأتي يذكر به، وهم يحصرون الأمر في الاستهزاء. حتى لو كان عندهم حجة كانوا قالوها، يعني بدل أن يعدلوا عن مقارعة الحجة بالحجة إلى الاستهزاء. وشوف هنا من الـ 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 القرآن إن يتخذونك إلا هزوا، يعني ما سابوش أي مساحة للتفكير، لأنهم لو سابوا مساحة صغيرة للتفكير وللتدبر لا هداهم الله تبارك وتعالى. هشوف حمزة رضي الله عنه كان على دين قومه، ألما اعتدى أبو جهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم علم حمزة رضي الله عنه ذلك فأسلم حمية، ادعى قدامه انه مسلم، بيقول له أتسب محمدا وأنا على ديني؟ الكلمة دي فقط انه لما نطقها ورجع يفكر طب هو قالها ليه، وجد نفسه طب هو كان مكذب ليه أصلا، طب ايه اللي كان منعه انه يكون على دين محمد صلى الله عليه وسلم مع كل هذه الآيات. لذلك هتلاقي أعداء الدين بيطبقوا نفس الطريقة، إن يتخذونك إلا هزوا، مش عايزين يسيبوا أي مساحة للتدبر. وكل ما تزيد مساحة رقعة انتشار الإسلام كل ما هتلاقي الاستهزاء يزيد. رسوم الدنماركية وغير الدنماركية وزكريا بطرس وغير زكريا بطرس، الرجل ده أصلا هم أتباعه بيقولوا عليه رجل شاذ، وإنه هو كان مؤسس كنيسة في أمريكا للدفاع عن حقوق الشواذ نحو ذلك، ولكن هو شذوذ، لعل الشذوذ في الأفكار أشد، فيبقى القضية إيه؟ تيجي تلاقي الكلام كله استهزاء، فيش أي فرصة للتدبر، مفيش أي فرصة إنه يفكروا، لأن لو ساب مساحة صغيرة للتدبر والتأمل فلا بد أن يهديه ذلك إلى الحق. وعن ايه بقى الكلام؟ اهذا الذي بعث الله رسولا؟ طب قول ايه الاعتراضات، ليه مش ليه هذا لا يصلح ان يكون رسولا وقد كان يدعى في قومه الصادق الامين وقد جاء بالايات من عند الله تبارك وتعالى. الاعجب من كده احنا قلنا دايما نركز على الكلام دوت، القرآن يحكي كلام الاخرين بما يناسب بلاغة القرآن وفصاحته، فهم بيقولوا كلام كتير جدا حاصله ان هم عايزين يقولوا ان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خطر عليهم، ممكن تخلي الناس تفكر وتتدبر، وفي نفس الوقت عايزين يتظاهروا بان عقائدهم غير قابلة للاهتزاز. فده الكلام اللي هتلاقيه برضو لو ابتليت، ولا ننصح يعني احد أن يطلع على كلام هؤلاء المستهزئين، لكن لو اطلعت على كلام المستهزئين القدماء أو المعاصرين هتلاقي كلام طويل جدا، ده ملخصه. وإن يقول لك إيمانهم الذي لا يتزعزع، والإيمان عندهم حجته هو الإيمان، هتقول له طب نفهم، طب نتكلم، طيب نشوف التناقضات اللي ما يناقض العقل في دينكم، ما يناقض الفطرة، أدل التحريفة، ويبقى الكلام كله أنت لو مؤمن مش هتتكلم في الكلام ده خالص. طب وكيف آمنت ابتداء؟ أين الحجج التي جعلتك تؤمن؟ فيبقى القضية كلها أن هم بيحاولوا يظهروا أنهم على عقيدة راسخة لا تتزعزع، وفي نفس الوقت عارفين أن لو أحد تدبر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل عليه من القرآن لابد انه يعرف ان هذا انه ما يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم انه الحق، وان كلام المناوئين له باطل. فيقولوا بيحذروا الناس انه هذا لو استمع اليه فسوف يضل الناس عن آلهتهم، ولكن هو اللي هيضلهم هم مش هيضلوا. فقالوا إن كاد لا يضلنا عن آلهتنا، كأنهم استنكفوا أن ينسبوا لأنفسهم نوع من الشك أو الضلال عن عما هم فيه من الضلال، لولا أن صبرنا عليه ومحاولة إظهار أن عقائدهم تورث بذاتها ولاء له، بينما لو فتشت لا تجد كافر عند ولاء لعقيدته إلا نادرا. بدليل قلنا قبل كده، شوف الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بعثته، مشركي قريش لا يؤمنون بدين اليهود، واليهود لا يؤمنون بدين مشركي قريش، ومع هذا في منتهى السلام والوئام، وكل يكفر الآخر، لكن ما حدش عنده رغبة يخسر العلاقات التجارية وغيرها في سبيل انه يبين دينه. فاذا لا يوجد لا خوف على الدين، كل قبيلة تيجي تحط صنمها حول الكعبة ما فيش مشكلة. يوم الفتح كان حول الكعبة 360 صنم، ما حدش زعلان، كل قبيلة تختار نفسها الصنم اللي هي عايزاه. لكن ان كان صلح الحديبية وما كاد ان يصل قبله لولا قبول النبي صلى الله عليه وسلم بالصلح من قتال في البلد الحرام عشان ما يدخلش المسلمين يقولوا لا إله إلا الله. طب انتوا قابلين ب 360 صنم، ايه المانع تسمحوا للي مش عايز ولا صنم من دول؟ لا، ده هنا بيؤذهم الشيطان، لانه بيشعروا ان الاسلام بيقود مصالحهم. المسألة كلها في النهاية مصالح، فهذه الأديان يكتسبون من ورائه لوجهات في الدنيا وأموال ونحو ذلك. ولذلك يجدون الأديان الباطلة كلها تجد صيغ لتقاسم هذه المصالح، لكن الإسلام بيجي يقول لا، ده أنا الإسلام يأمر أتباعه ألا يتركوا الناس عبيدا للعبيد. من دور المسلم أنه ما يسيبش النصران الذي استولى عليه الأحبار والرهبان وجعلوا أنفسهم أربابا من دون الله، هم فقط خلوا عيسى عليه السلام هو الرب مع الله، لا، هم كلهم أرباب يأمرون ويحللون ويحرمون ويستعلون على أتباعهم. والمسلم من دوره أن يحرر هؤلاء، فمدام أن المسلم وكان أول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتباعه، الإسلام جاي يحرر دول من عبودية هؤلاء الكهنة والسدنة، يبقى لابد من حرب الإسلام. يبقى إذن الصبر مش صبر على هذه العقائد، وإنما الصبر على المصالح التي يحصلونها من وراء هذه العقائد. فأرادوا أن يظهروا أنفسهم بمظهر صاحب العقيدة المدافع عنها المنافع عنها. ولذلك جاء التهديد القرآني، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. فإذا كانوا هم شايفين أن اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتبر نوع من الضلال عن عقائدهم، فسوف يعلمون حينما، وهذا من أشد صيغ التهديد. وكما ذكرنا اللهجة الاستعلائية في القرآن لهجة يوجد لها إذعان اضطراري في قلوب الخلق، وهذا أحد ما يعني يجد الناس في قلوبهم مما يعلمون معه يقينا أن هذا من عند الله. ثم كانت المواساة الختامية هنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحزن من استهزاء هؤلاء ومن إعراض هؤلاء ومن ترك هؤلاء للحجج، أرأيت من اتخذ إلهه هواه. ليس سمت عقيدة ينافحون عنها، ولا إن الحجج والبينات التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كافية، ولكنه الهوى. والهوى أنواع، بمعنى ان من الهوى ان يقول ده دين الاباء والاجداد فلن ارجع عنه، ان من الهوى ان هو يكون رأسا في هذا الدين فيرفض الاعتراف بانه باطل، لانه اذا اعترف انه باطل لم يصل رأسا وخسر ما كان فيه من رئاسة لهذا الدين، الى غير ذلك. فهؤلاء اتخذوا الهوى الها، وما من اله يدعون اليه إلا والهوى هو الداعي إليه ابتداء. فيبقى عندهم هوى، والهوى كما ذكرنا يتنوع، ولذلك كان هذا أعظم تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. وهنا كأنه عم شأنهم جدا، يعني يقول لهم الخطاب مجاش إيه، إن هؤلاء قد اتخذوا إلههم هواهم، كأنهم أحقر من أن يتكلم عنهم بضمير مباشر. ده عم أمرهم خالص، قضية عامة والمقصود هم طبعا، ولكن هذا نوع من أنواع تحقير الشأن. إذا كانوا هم بيقولوا أهذا الذي بعث الله رسولا، فالقرآن لهم لا، أنتم أقل حتى من أن يشار إليكم طالما أنكم اتخذتم الهوى إلها. قال أرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أضل سبيلا من الأنعام، لأن الأنعام تؤدي مهمتها وتفقه ما خلقت من أجله، وأما هؤلاء فأعرضوا عن ذلك، فلذلك كانوا في أسفل سافلي. لذلك كما قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلي. فالإنسان في الأصل مخلوق مكرم، ولكن هذا التكريم شرطه أن يستعمل عقله وما علمه الله من علم التوحيد لكي يكون في هذا التكريم، وإلا صار أدون حتى من الحيوانات لأنها تكون أهدى منه سبيل. بذلك اختتم تلك الجولة في شبهات هؤلاء القوم والرد عليها، وتبدأ الآيات في جولة عظيمة بديعة في الكون ومظاهر قدرة الله تبارك وتعالى ورحمته، نتناولها في المرة القادمة. شكرا لك على سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.